مطلقا، وإنما هو مقيد. فإذا لم يجد إلا ماء فإنه إلا ماء متغير، إلا ماء لبن أو ماء قهوة أو ماء عصير، فإنه يتيمم إذا لم يجد غيره ولا يستعمله. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم. ووجه الدلالة من الحديث أن المسكر حرام، وما كان حراما فلا يجوز الوضوء به. هذا وجه دلالة الحديث الترجمة، أن كل شراب أسكر فهو حرام، أن المسكر حرام والحرام لا يجوز الوضوء به.
أحسن الله إليك يا شيخ. طيب الماء المغصوب
كذلك، الماء المغصوب لا يجوز الوضوء به، لكن اختلف العلماء لو توضأ بماء مغصوب ثم صلى هل تصح الصلاة أو لا تصح، على قول لأهل العلم مذهب الحنابلة أنها لا تصح الصلاة. ومثل لو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في أرض مغصوبة، اختلف العلماء على قولين، مشروع عند الحنابلة وجماعة أنه لا تصح الصلاة إذا صلى في بماء مغصوب، توضأ بماء مغصوب أو صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة. والقول الثاني أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الصواب، فيكون له ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، لأن الجهة مفكة، جهة الثواب غير جهة العقاب، جهة العقاب الغصب وجهة الثواب الصلاة، فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم، ويأثم لكونه توضأ بماء مغصوب أو لكونه لبس ثوب مغصوبة أو لكونه لبس ثوب حرير أو لكونه صلى في أرض مغصوبة وصلاته صحيحة، هذا هو الصواب. والقول الآخر للعلماء أنه لا تصح، لا تصح الصلاة. نعم.
الله إليك، يعني ما يكون العلة هنا التحريم؟
ها؟
إذا قلنا أن الصلاة صحيحة المغصوب ما يكون العلة؟
لا يكون الصلاة صحيحة، لأن الصلاة لها جهتان، الجهة مفكة، جهة التحريم غير جهة الثواب، جهة التحريم الغصب، جهة الثواب الصلاة، فتكون الجهة مفكة، هذا وجه ذلك. ومثله أيضا كذلك لو توضأ من برادة وضعت الشرب وذهب وتوضأ منها، يعتبر غصب لأنها ما وضعت البرادة للوضوء، كونك تتوضأ من البرادة من الوضوء على الشرب يعتبر غصب، هذا تعدي. ففيه الخلاف، قيل لا تصح الصلاة إذا توضأت من البرادة، وقيل تصح مع الإثم. نعم. ها؟ ماء البحر طهور. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل إن نركب البحر وليس معنا إلا الماء القليل، فإن توضأنا به عطشنا، قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. ماء البحر طهر يجمع المسلمين. نعم. مثل ما الصواب أن صح مع الإثم، مع الإثم. نعم.
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العارية امسحوا على رجلي فإنها مريضة. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العارية امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
هذا فيه المعاونة، معاونة المتوضي في الوضوء ومعاونة امسحوا على رجلي فإنها مريضة، معاونة له. غسل المرأة الدم عن أبيها فيه أنه لا بأس به، تعاون المرأة أباها وتباشر أباها واحدا من محارمها بعلاجها وغسل الدم عنه. نعم.
حدثنا
وقال
أبو العارية.
نعم.
امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
نعم. هذا في معاونة له، يعني بينه وبين حائل. نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسأله الناس وما بيني وبينه أحد، لأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيهما، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه.
وهذا في غزوة أحد لما جرح عليه الصلاة والسلام صار الدم يخرج منه، جرحت وجنتاه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وسقط في حفرة وصاح الشيطان أن محمد قد قتل، وهذا في دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر، يصيبه ما يصيب بشر، ليس إلها يعبد ولكنه نبي عليه الصلاة والسلام. أنبياء بشر يصيبهم ما يصيب الناس، ولهذا أصاب النبي جراحات يحب، وهذا ليكون قدوة لأمته وليعظم الله له الأجر عليه الصلاة والسلام. هو أشرف الخلق وسيد الخلق وأكرم الناس على الله، ومع ذلك كسرت رباعيته وجرحت وجنتاه وسقط في حفرة عظيمة. ولما جرح صار الدم يمشي، فطلب في دليل على استعمال العلاج وأنه لا بأس بالعلاج، لأن النبي أقرهم على مداواة جرح عليه الصلاة والسلام، يدل على أن العلاج مستحب على الصحيح مستحب. قال بعض العلماء إنه مباح، وقال آخرون إنه على حد سواء، والصواب أنه مستحب، أنه مستحب وأن العلاج أفضل من الترك، وإذا ترك العلاج فلا بأس، ليس بواجب العلاج لا. فالنبي أقرهم على العلاج، فكان عير أن يأتي بالترس، الترس هو الذي يتقي به الفارس وقع النبال، يأتي بالماء بالترس ويصبه على جرح النبي وعلى جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة ابنته تغسل الدم، وعلي يصب الماء عليها، فلم يستمسك، فلم يقف الدم، صار الدم يزيد، زاد إلى كثرة. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها ذلك جاءت بحصير، الحصير من سعف النخل ومن غيره، وأحرقته ثم ألصقت مكان الجرح فاستمسك الدم. هذا علاج، يدل على أنه لا بأس بالعلاج، فقرهم النبي على العلاج. وفيه دليل على أنه لا بأس بفعل الأسباب، يكون الفارس يأخذ السلاح ويتقي وقع النبال، ولذلك صار مع علي ما يتقي به وقع النبال بالترس. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو سيد المتوكلين، كذلك كان يفعل الأسباب، ففعل الأسباب لا ينافي التوكل، فالنبي هو سيد المتوكلين، ومع ذلك ظهر بين درعين يوم بدر، يوم أحد عليه الصلاة والسلام، أو يوم بدر. فدل هذا على أن فعل الأسباب لا ينافي توكل الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يفعل الأسباب. والشاهد من هذا أن فاطمة كانت تغسل الدم عن أبيها، ففيه دليل على لا بأس المرأة، كون المرأة تباشر أباها أو أحد من محاربها بالعلاج وغسل الدم، أنه لا حرج في ذلك. نعم.
باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن.
وهذا فيه مشروعية السواك، ولهذا كان يستن، كان يتسوك عليه الصلاة والسلام، ويحب السواك كثيرا، كان عند إذا أراد الصلاة استن، كذلك الوضوء يعني استاك عليه الصلاة والسلام، كان يحبه عليه الصلاة والسلام، يحب السواك، كان إذا قام من الليل يتسوك، يشرع السواك عند الصلاة وعند الوضوء عند تغير الفم. كان إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله من الليل فيتسوك استاك ثم يتوضأ، لأن عند النوم بعد النوم تتغير رائحة الفم، فيتسوك استاك عليه الصلاة والسلام لإزالة الرائحة. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد،
ذكر السواك هنا لأن السواك يشرع عند الوضوء، هذا وجه مناسبة الإثام بالسواك لأنه يشرع عند الوضوء. قال عايز: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول
يستن
فوجدت يستن بسواك بيده.
عن من؟ عن أنس؟
عن أبي بردة عن أبيه.
نعم. أبو موسى الأشعري. نعم. نعم.
عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده.
يعني يستاك. يستنع بمعنى يستاك. نعم.
يقول: أع والسواك في فيه كأنه يتهوع.
وهذا يدل على محبة السواك وملازمته له. نعم.
لكن هل يقال أنه كان يسوك لسانه بمعنى أنه يدخل مسواك إلى آخر فمه صلى الله عليه وسلم؟
نعم، يستك لسان والأسنان. قال العلماء: السواك اللسان طولا والأسنان عرضا. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
نعم، هذا في مشروعية السياك عند القيام من الليل، عند الاشتباه من الليل لإزالة الرائحة، يشرع عند القيام من الليل، يشرع عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت، في هذا الموضع يشرع يتأكد السواك، وإلا فهو مشروع في كل وقت، لكن عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير رائحة الفم وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول البيت يستحب، هذه أكثر من غيرها في هذه المواضع. وذكر العلماء له فوائد السواك كثيرة، ومنها أنه يذكر الشهادة عند الموت، له فوائد متعددة. نعم، حتى أوصلها بعضهم إلى أكثر من 100 فائدة. نعم، ذكر بعض الفقهاء أنه إذا لم يجد السواك في خلقة أو بأصبع خشنة أنه يقوم مقامه عند عدمه. نعم، الأمر في هذا واسع، من قال إنه إزالة أذى قال باليسار، ومن قال إنه يستك بيده اليسرى يعني إزالة أذى، ومن قال إنه تنظيف، والأقرب أنه باليسار. نعم، ذكر الفقهاء أنه الأصبع الخشنة عند عدم وجود السواك، إذا لم يجد السواك فله أن يستك بالأصبع الخشنة. نعم،
والله هل يقال أن شراء السواك سنة؟
نعم،
شراء للمسواك سنة،
استعمال السواك، السواك ما يلزم الشراء، يستطيع يشتريه أو يأتي هدية أو يقطع من الشجر، لا يوجد عندنا في الجنوب في تهامة شجر في الشوارع في المملكة، يأخذ كل يأخذه موجود على الأراك أو غيره، في أنواع أيضا من أنواع أخرى غير السواك موجودة، هذا مثل هذا أيضا، هذا كذلك حتى هناك موجود في تهامة أنواع أخرى غير الأراك. المهم أن يكون لا يجرح ولا يتفتت، السواك يقول العلماء بعود لين لا يجرح ولا يتفتت، لكن السواك الأراك أحسن من الأحسن ما يكون، وما يلزم الشراء، يوجد في الشوارع في الأمكنة في البراري يؤخذ من دون شراء. نعم، وإذا اشتراه لا بأس.
الله عنك، بعض الناس يقول بما أنه موصل إلى وسيلة مستحبة أو هو مستحب فوسيلة مستحبة.
نعم، إذا اشتراه طيب، إذا لم يشتراه هذا طيب. نعم، وإذا استاك بغيره فلا بأس. نعم، باليسرى، لا لا الأقرب باليسرى لأنه زالت هذا. نعم،
باب دفع السواك إلى الأكبر.
كذا يتعول كأنه ذهب إلى شيء إلى حلق، يقول كان ذهب إلى شيء مفتاح إلى حلق، محبة للسواك ومبالغة عليه الصلاة والسلام. نعم،
باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعت إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وهذا في دفع السواك إلى الأكبر، إذا أراد أن يناول وعنده رجلان فإنه يناول الأكبر منهما، ومثله أيضا الهدية إذا لا يمكن قسمتها، ومثله الكلام أيضا، إذا أراد اثنان يتكلم أحدهم يتكلم الأكبر، كما قال النبي في قصة محيصة وحويصة لما قتل عبد الرحمن بن سهل في خيبر، وجاء الأصغر يتكلم قال له النبي كبر كبر، يعني يتكلم الأكبر. هذا في دليل على أنه يقدم الأكبر في دفع السواك، دفع السواك إليه، وفي الكلام أيضا، وفي المشي، في الطعام، تقديم الطعام إذا لم يمكن، أو الهدية إذا لم يمكن قسمتها على الجميع. أما إذا أمكن أن تقسم الجميع الهدية على الجميع تعطى الجميع، وإذا لم يمكن يعطى الأكبر، والسواك يعطى الأكبر، هذا هو السنة، هذا إذا لم يترتب. أما إذا كانوا جالسين في المجلس وهو جالس بينهم فيعطى الأيمن، كذلك إذا كان عنده ماء أو لبن شرب فإنه يعطي الأيمن، أما الداخل يعطيه الأكبر، إذا دخل البيت أراد أن يصب القهوة يعطي الأكبر، أو يعطي الماء يعطي الأكبر، ثم إذا شرب الأكبر يعطي من على يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت صحيح أنه لما شرب عليه الصلاة والسلام كان عن يمينه أعرابي وكان عن يساره الأشياخ فأعطى الأعرابي. وفي لفظ أنه كان ابن عباس عن يمينه وكان الأشياخ أبو بكر وعمر عن يساره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أعطي الأشخاص؟ قال: لا والله لا أؤثر بنصيب منك أحد. فتله في يده عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه يقدم هنا يقدم الأيمن. قال في اللفظ الآخر: الأيمن قدم الأيمن. أما إذا لم يترتبوا فإنه يعطى الأكبر. أما إذا كان جالس وعنده أراد أن يعطي سواكا أو ماء أو لبنا فإنه يعطي الأيمن. نعم. إذا كان مفطر لا إشكال فيه. أما إذا كان صائم ينبغي أن يتحرى يلاحظ السواك لا يتفتت حتى لا يفتت إلى الحلق ولا يجرح اللثة ولا يكون فيه حار مواد حارة أو لا يجعل فيه مادة حارة حبحر فلفل يجعل فيه بعضهم يجعل فيه طعمية طيب هذا ما ينبغي يلاحظ هذا الصائم. أما إذا كان مفطر الأمر واسع فيها. نعم. لا هذا في خطوة الجمعة خاصة في خطوة الجمعة أو في الصلاة لا يستأكل. أما في غيرها الأمر واسع. في خطوة الجمعة يجب الانصات والسواك يشغل كالصلاة. لا تتكلم في خطوة الجمعة ولا تتكلم في الصلاة ولا تتسوق في الصلاة ولا تتسوق في خطوة الجمعة ولا ترد السلام في الصلاة ولا ترد في خطوة الجمعة. أما المحاضرة والدرس الأمر في هذا واسع لأنه لا يجب عليك حتى يجوز لك أن تنصرف. لكن في خطوة الجمعة هل يجوز أن تنصرف؟ ما يجوز. تتكلم ما تتكلم، تقول ترد تشمت العاطس ما يجوز، تسلم بيد على من بجوارك بمصافحة ولا ترد. لكن في المحاضرة والدرس خطوة الأمر في هذا واسع لو انصرفت ما عليك. واضح هذا؟ تسوق كما سمعت الجواب الآن نقول هذا خاص بخطوة الجمعة، أما ما عداها فلا يجوز تسوق وتتكلم ما في مال.
ما قال بعضهم الأدب مع العالم أن ما تسوق أمامه وما شبه ذلك؟
ما أعرف ما أعرف شيء في هذا. لكن يعني إذا كان يشعر لا يتسوق، لكن هل يقال أنه يأثم أو أنه ممنوع مثل خطوة الجمعة؟ هذا هو الكلام.
لا من باب الأدب عبد الله.
هذا يعني إذا كان يشغل ما ينبغي الإنسان ينشغل، أما إذا كان لا يشغل فالأمر في هذا واسع. لكن المنع إنما هو في خطوة الجمعة يعني هي التي يجب الإنصات لها، ما عاد أهم. ها إيه
وإذا غلب النوم وقت الجمعة
ولو غلب النوم عالج. نعم.
لكن لو كان عنده طيب مثلا وبخر الذي أمامه الأكبر فهل يعطيه من يمين أكبر أو من
يمين؟ إذا كان جالس يضمن على يمين عام كل شيء البخور والطيب والماء.
بعضهم يقول يعطيه هو من يمين هو بالنسبة الرجل نفسه.
لا القادم به يعطيه الأكبر الداخل في المجلس، ثم واللي جالس في المجلس يعطي من على يمين. نعم. إذا كانوا جالسين، أما إذا كانوا واقفين وهم مرتبين الأكبر.
باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد
بن الحديث السابق باب دفع السواك.
باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصر نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ظاهر أراني كان أن هذا الرؤيا في الرؤيا في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي تكلم على الشارح والأراني أو العيني. أراني إيش؟ أراني أتسوق. ها حافظ. نعم في النوم، ولكن رؤيا الأنبياء وحي حق. قال الله تعالى عن خليله إبراهيم قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ثم قال الله بعد ذلك: قد صدقت الرؤيا. فرأى في المنام أنه يذبح ولده فنفذ الرؤيا، لأن الرؤيا الأنبياء وحي فنفذها، فقال الله: قد صدقت الرؤيا. نعم.
قال عفى الله عنك: ولمسلم من طريق علي بن نصر الجهضمي عن صخر: أراني في المنام. وللإسماعيلي: رأيت في المنام. فعلى هذا فهو من الرؤيا.
نعم. هو الرؤيا رؤيا الأنبياء وحي، قسم من أقسام الوحي. نعم.
باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازم عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت.
قل اللهم أسلمت عندك اللهم أسلمت وجهي
اللهم أسلمت وجهي إليك.
نعم. وفي الرواية الأخرى اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. وهذا فيه فضل، استدل به المؤلف على فضل من بات على الطهور وأنه يموت على الفطرة، وفيه استحباب هذه الأمور التي ذكرت في الحديث، استحباب الوضوء عند النوم، واستحباب أن ينام على شقه الأيمن، واستحباب أن يقول هذا الذكر اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذه ثلاث أشياء تستحب: أولا أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثانيا أن يضطجع على شقه الأيمن، ثالثا أن يقول هذا الدعاء، أو سنة رابعة أيضا هو أن يجعل كفه تحت خده ويقول هذا الذكر، ويكون هذا الذكر آخر ما يقول، فيه أنه إذا مات على ذلك مات على الفطرة، وفيه أن مشروعية هذا الذكر وأنه لا يغير. ولهذا لما جاء الراوي يرددها قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت غير، قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال لا قل وبنبيك، وإن كان المعنى واحد هذا دليل على أن الذكر لا يغير وأنه بلفظه لا يغير ولو بالمعنى، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فجعلت أردهن فقلت ورسولك، فقال لا ونبيك. قال بعضهم إنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن هذا ليس بصحيح. قال احتج به بعضهم على أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن ليس بصحيح، لأن قوله وبنبيك الذي أرسلت غير وبرسولك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت في إثبات النبوة والرسالة، أما إذا قلت وبرسولك الذي أرسلت فإلا الرسالة، ولأن الرسالة قد تكون لغير الأنبياء، جبريل مرسل، ملائكة جعل الملائكة رسلا، رسل يكون من الملائكة ومن الأدمية، أما النبوة خاصة بالأنبياء. فلما قال وبنبيك الذي أرسلت دل على أن غير وبرسولك الذي أرسلت، يتغير المعنى، وأيضا يدل على أن الذكر الأذكار لا يغير لفظها ولا تروى بالمعنى، بل يقولها الإنسان كما وردت بلفظها. فيه استحباب هذه الأمور، استحباب الوضوء قبل النوم، وأن يكون على شقه الأيمن، وأن يقول هذا الذكر، وأن يجعله آخر ما يقول، وفيه أنه إذا مات على ذلك مات على الفطرة، إذا مات من الليل فمات على الفطرة، هذا فضل عظيم. نعم. هذا قول، والرسول هو الذي أرسل إلى أمه. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن النبي هو الذي ينبأ يكلف بشريعة سابقة، مثل داود وسليمان وزكريا وكلفوا بشريعة التوراة، والرسول هو الذي يرسل إلى أمة يصدقه قومه وكذبه آخر، يرسل إلى قوم مشركين. وهذا الحديث فيه فضل من بات طاهرا، وأنه يموت على الفطرة إذا توضأ وضوءه للصلاة وقال هذا الدعاء، قال هذا الذكر، وجعله آخر ما يقول. نعم. حيث أضع يده اليمنى على تحت خده الأيمن. في أذكار أخرى أيضا: بسمك اللهم أحيا وأموت، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أصلتها فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا هذا ورد أنه يضع يده على خده الأيمن ويقول بسمك اللهم أحيا وأموت. نعم. ها النبي، الصواب أن النبي هو الذي يكلف بشريعة السابقة، هذا النبي بالعمل بشريعة السابقة، ولا يرسل إلى قوم كفار، وإنما يوصى إلى المؤمن، وقد يوحى إليه وحي خاص في قضية خاصة، والرسول هو الذي يرسل إلى أمة مشركين فيؤمنه يؤمن به قوم ويكذبه آخرون، مثل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ونبي محمد، هؤلاء رسل. أما الأنبياء فهم يكلفون بالعمل بالشريعة السابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة حتى جاء عيسى، داود وسليمان ويحيى وزكريا. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. هم كلفوا بالعمل، أرسلوا إلى قوم مؤمنين ما يوصلوا إلى كفار، يوحى إليهم وحي خاص، قد يوحى إليهم وحي خاص في قضية خاصة. نعم، هذا في الليل، هذا في الليل، لكن في النهار لأنه النوم كثير، في النهار في الغالب يكون قليل، لكن قال في النهار حسن، لكن هذا إنما ورد في الليل، ولهذا قال فإنك مت يعني ليلتك مت على الفطرة. نعم نعم، العدد الوارد في عدد، نعم، مثل تسبيح 33 بعد الذكر بعد الصلاة التكبير والتحميد 33، نعم يلتزم بالعدد، وإذا أراد بعد ذلك أن يزيد فلا بأس. نعم، النوم النهار خلاص، إذا طلع الفجر انتهى الليل، الليل ينتهي بطلوع الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل.
بركة سم. نعم، ماء الورد ما يجزي، لأنه ماء ورد ليس ماء مطلقا، ما يسمى ماء بإطلاق، ولذلك سميت أنت ماء ورد مضاف، ماء مضاف، ماء ورد ما يجزي. نعم نعم، ما أذكر شيء في هذا، ما أذكر شيء في هذا. نعم،
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تحت أبواب للغسل، بعد أن انتهى من الكلام على الوضوء وأحكام الوضوء انتقل إلى أحكام الغسل. والغسل بالضم يطلق على الفعل، هو تعميم الماء بالبدن، جريان الماء على البدن كله يقال له الغسل، والغسل بالمصدر وبالفتح المصدر، والغسل بالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان ونحوه، الصابون يقال له غسل، خطمي والأشنان. ولهذا يقول العلماء: يشرع لمن أراد الحج أو العمرة أن يغتسل، وأن يغسل رأسه بالخطمي والأشنان، وهو ما يجعل مع الماء للتنظيف، زيادة في التنظيف. الآن يقوم مقامه الصابون، إذا كان مع الماء شيء آخر، آلة شيء آخر يستعمل للتنظيف يقال له غسل الكسر، والغسل المصدر، والغسل بالضم هو الفعل، وهو جريان الماء على البدن يقال له غسل، والغسل المصدر، والغسل ما يجعل مع الماء من التنظيف، من أدوات التنظيف كالخطم والأشنان، والآن صار الصابون وما يقوم مقامه. ذكر المؤلف رحمه الله آيتي، رحمك الله، آيتي مائدة والنساء، وقدم المائدة على آية النساء، ويقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، لأنها مجملة، لأن كلمة اطهروا مجمل، وآية النساء: وإن كنتم جنبا إن كنتم مرضى فاغتسلوا، فيها تفصيل وأن مراد بيان التطهير وأنه الاغتسال، ولهذا قدم آية المائدة على آية النساء، وإن كانت آية النساء مقدمة عليها، لأن النساء مقدمة، سورة النساء مقدمة على سورة المائدة. وآية المائدة ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق منها بالغسل، وهي آية عظيمة بين الله تعالى في أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام التيمم. والله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين بالإيمان لأنه أخص وصاف. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الوضوء. ثم قال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا هو الذي ذكره المؤلف، هذا القدر قد ذكره المؤلف: وإن كنتم جنبا فاطهروا. تطهروا هذا مجمل، يكون التطهر بالاغتسال أو بالتيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ففي هذه الحالة الثالثة، إذا كنتم مرضى ما تستطيعون استعمال الماء، أو على سفر لأن فقد الماء، لأن الغالب أن المسافر هو الذي يفقد الماء، وإن كنتم مرضى أو جاء أحد من الغائط، هو خروج الغائط، يعني جاء أحد من الغائط يعني قضى حاجته من الغائط، أو لامستم النساء، والملامسة هنا الجماع، فلم تجدوا ماء فتيمموا. في هذه الأحوال إذا لم يجد ماء أو عجز عن استعماله، إذا كان مريضا لا يجد الماء أو لا يستطيع استعماله، أو كان مسافرا لم يجد الماء، أو جاء من الغائط، أو حصل منه جماع ولم يجد ماء، فتيمموا صعيدا طيبا، كما سيأتي في التيمم كيفيته: ضربة واحدة ينوي ثم يسمي ثم يضرب بيده الأرض ضربة واحدة مفرجتها إلى الأصابع، ويمسح به ماء ثم يمسح به وجهه ويديه. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كلمة منه تفيد التبعيض، احتج بها العلماء على أنه ينبغي أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ولهذا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا تيسر المسلم التراب الذي فيه الغبار فإنه يجب عليه، فإن لم يجد تيمم على ما تصعد على وجه الأرض، قول الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. ثم قال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الوضوء وشرع لنا الغسل بالماء، وعند العجز أو عدم الماء نتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى ما يريد ليجعل علينا من حرج، رفع عنا الحرج والأغلال والآثار عن هذه الأمة. وهذا من خصائص هذه الأمة، كما في الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. ومنها: وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وفي آية النساء بين الله سبحانه وتعالى فيها الغسل، قال: وإن كنتم مرضى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. والمراد لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة وهي المساجد، لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، وأنتم سكارى حتى تعلموا، ولا جنبا يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأنتم جنبا إلا عابر سبيل. فلا يجوز الإنسان أن يدخل المسجد وعليه جنابة ويلبث فيه إلا أن يمر به مرورا، ولهذا قال: إلا عبر سبيل. أما أن يمكث المسجد فليس له ذلك، وكذلك الحائض ليس لها أن تمكث المسجد، لكن لها أن تمر مرور لا بأس. ولهذا قال سبحانه: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. هنا فيه بيان الاغتسال، آية المائدة فاطهروا، ولهذا قدم آية المائدة لأنها مجملة على آية النساء لأنها مفصلة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كما في آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نعم الصواب أنه يجوز، لكن الأفضل أفضل أن يكون متوضئا، لأن هذا ما في مكث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، من عليه جنابه يذكر الله، يسبح ويهلل ويكبر ولكن لا يقرأ القرآن. ومن ذلك الأذان، الأذان ذكر لا بأس، كان النبي يذكر الله على كل أحيان. لا دخول يعني ليس لبثا، ما يريد أن يلبث. نعم. من جنس المرور. نعم.
باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله.
هذا هو كيفية الغسل الكامل. الغسل له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة كمال، صفة إجزاء هو أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم بدنه بالماء مرة واحدة، هذا هو الغسل المجزي، أن ينوي يعني ينوي الاغتسال أو رفع الحدث ثم يسمي الله ثم يعمم بدنه بالماء مرة واحدة من دون ترتيب، ما في ترتيب، وإذا بدأ بيده حسن. أما الغسل الكامل فهو كما جاء في هذا في حديث عائشة، ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاث مرات ثم يغسل فرجه وما حوله وما لوثه كما يغسل مذاكيره، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، تبضبض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يغسل رجليه، ثم يفيض الماء، ثم يغسل رأسه ثلاثا يعني ثلاث غرف، يصب الماء على رأسه ثلاثا يرويه، ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا ثم يغسل شقه الأيسر. هذا هو الكامل. في حديث عائشة أنه أكمل الوضوء، وفي حديث ميمونة كما سيأتي أنه أخر غسل الرجلين في آخر بعد الغسل، فهو مخير بين أن يتوضأ ويكمل الوضوء ثم يصب الماء على رأسه ثلاثة ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثة ثم يغسل شقه الأيسر ثلاثا كما في حديث عائشة، أو يفعل كما جاء في حديث ميمونة كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا الرجلين يؤخرهما، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثة ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يغسل رجليه، فهو مخير بين هذا وهذا. في بعضها أنه تنحى وغسل رجليه، لأن الرجلين قد يعلق بهما شيء من الطين من التراب، فإذا غسلهم آخر شيء انتهى، لأنه في ذلك الوقت ليست الحمامات مبلطة مثل الآن، ولا يكون عليه حذاء حينما يغتسل، يغتسل على التراب على الأرض على الطين، فيعلق برجليه شيء من الطين، فهو يؤخر غسل الرجلين آخر شيء فيها، أنه تنحى عن مكانه المغتسل وغسل الرجلين، فهو مخير أن إذا توضأ أن يتوضأ وضوءا كاملا كما في حديث عائشة. الآن ليس هناك طين حمامات، إذا توضأ وضوءا كاملا على ما في حديث عائشة فحسن، وإن أخر غسل رجليه بعد الاغتسال على ما في حديث ميمونة فله ذلك. نعم. سيأتي الترجمة بعد هذا. الصواب أنه واجب في الوضوء وفي الغسل، في خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب الوجوب. نعم. نعم. التسمية في الوضوء فيها حديث، لكنها لا فيها مقال، لكن في مجموعها شد بعضها بعضا، ذكرها الحافظ كثير رحمه الله على آية المائدة، وقال إن الحديث وإن كان ضعيفا لكن شد بعضها بعضا تكون باب الحسن لغيره، والغسل كذلك مستحب، يعني تكون التسمية مستحبة عند الجمهور، مستحبة عند بعض أهل العلم والحنابلة وغيرهم أنها واجبة مع الذكر مع التذكر، إذا كان متذكر يجب عليهم يسمي، فإن نسي ثم ذكر في أثناء الوضوء يسمي في أثناء الوضوء، فإن نسي حتى ثم الوضوء فلا حرج، والجمهور على أنه مستحبة لو تركها لا حرج، لأن الحديث ليست الحديث فيها ضعف، كل الحديث في التسمية ومثل الغسل، لكن ينبغي الإنسان يسمي إذا كان متذكر. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف.
بعض العلماء يرى أنه إذا نوى رفع الحدثين يكفي، لكن بعد أن يستنجي ويغسل ما ذكره ثم يغتسل وينوي رفع الحدثين بشرط لا يخرج منه ريح ولا يمس ولا يمس فرجه، فإن خرج من ريحه ومس فرجه لا بد أن يتوضأ. لكن إذا استنجى أول ثم عمم بدنه بالغسل ناوي رفع الحدثين ارتفع عند بعض أهل العلم، وآخر من أهل العلم يرون أنه لا بد أن يتوضأ. وبكل حال الأكمل والأولى أن يتوضأ الإنسان قبل، على ما في حديث عائشة استنجي ثم يتوضأ ثم يغسل، هذا هو الأكمل والأفضل. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة.
هذا في حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه. في حديث عائشة الذي قبله أنه أكمل الوضوء، توضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رجليه كمل الوضوء. وفي حديث ميمونة أخر غسل رجليه، أنه توضأ وغسل مذاكيره ثم توضأ إلا رجليه، صب الماء على رأسه وثم تنحى. تنحى يعني ابتعد عن مكانه الأول الذي يغتسل فيه، لأن المكان الأول يصب عليه الماء ويكون فيه طين ويبقى، وتنحى إلى مكان، تنحى إلى مكان قريب نظيف. لكن الآن ما يبقى شيء، الآن ما يبقى شيء في الماء، الآن حمامات الآن نظيفة مبلطة، ما يبقى شيء، ما يحتاج تنحي الآن في مكانه، ما يبقى شيء. وإذا أكمل الوضوء على ما في حديث عائشة، لأن الآن لا يعلق بيديه شيء من الطين لأنه مبلط، ولأن عليه في الغالب أنه عليه حذاء، فلو أكمله حسن، وإن أخره على ما في حديث ميمونة فلا حرج. فعلى كل حال الغسل المجزي هو أن يتوضأ أولا، وهو بالخيار إما أن يكمل الوضوء أو يؤخر غسل الرجلين بعد الغسل ويغسلهما آخر ما يفعل المغتسل، هو بالخيار بين هذا وهذا. نعم.
باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
وهذا فيه دليل على جواز غسل الرجل مع امرأته، وفيه دليل أنهما يغترفان في الحديث، أنه قال نغترف جميعا. إيش عاد الحديث؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.
نعم. الفرق إناء يسع ثلاث آصع أو صاعين، وفي اللفظ الآخر تختلف أيدينا. وهذا يدل على أن كون الجنب يغرف من الماء في الإناء ما يجعله مستعملا، فهو يغرف وهي تغرف تغسلنا جميعا، ويدل على أنه لا حرج فيه كون الرجل يغتسل مع امرأته وهما عريانين. وفي دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته والمرأة إلى عورة زوجها، لأنها حل له، وإذا كان يستمتع بها وعلى ما يستمتع بها الجماع فالنظر إلى العورة من باب أولى. وأما حديث ما رأيت، حديث عائشة ما رأيت منه ولا رأى مني، يعني العورة، هو حديث ضعيف خالف هذا الحديث الصحيح، لأن المرأة كلها حل للرجل، المرأة زوجته، الزوجة حل لزوجها، أعلى شيء الجماع، إذا كان يجامعها فكيف لا ينظر إلى عورتها؟ لا بأس، يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة امرأته والمرأة تنظر إلى عورة زوجها. والله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المقصود أن القول بأن الرجل أو الحديث أنه ما رأيت منه ولا رأى مني حديث ضعيف لا يقاوم هذا الحديث الصحيح. نعم.
باب الغسل بالصاع والنحو.
على في عندك فتح الباري الحافظ بن رجب بدأ من الغسل الآن، في أحد معه تعرض الحديث هذا، شر الحديث ما رأيت منه ولا رأى مني يعني العورة، هذا أحده يذكره النحاة، لا يصح حديث، لا يصح، ما أشار إليه. نعم. العين أشار إليه أو حافظ بن رجب في أحد مع الحافظ. نعم. حافظ بن رجب. نعم.
باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة رضي الله عنه أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم
أنا أبي سلمة
قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع.
فيه دليل على اغتسال الرجل بالصاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط الكفين اللتين ليست لا بالصغيرة ولا بالكبيرتين، ملء الكفين أربع مرات، هذا الصاع أربع حفنات، الصاع أربعة أمداد والمد أربع حفنات، والحفنة ملء كفي الرجل، والمراد الرجل المتوسط كفيه ليست بالصغيرتين ولا متوسط من الرجال، إذا ملأ كفيه أربع مرات هذا هو الصاع. ولما قال رجل سيأتي إن الصاع ما يكفيني، قال له جبر كيكفي من هو خير منك وأكثر شعرا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره كثيف عليه الصلاة والسلام، فكان يتوضأ بالمد، المد ملء الكفين، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع في الغالب، وربما اغتسل زاد على ذلك، وجاء عنه أنه اغتسل بثلثي مد، توضأ بثلثي مد عليه الصلاة والسلام. وأبو سلمة عائشة خالة من الرضاع، وفي هذه القصة أن أخوها من الرضاع وأبو سلمة هي خالته من الرضاع، جاء وسألها عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بماء نحو الصاع واغتسلت وبينها وبينهم حجاب، هم يرون رأسها وعلي جسدها تريهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيه إشكال وإن كان هذا في الصحيح، يعني أولا عائشة رضي الله عنها فقيها أفقه امرأة، وهي تعلم أن وصفها وصف النبي يكفي بدون الفعل، تصف لهم غسل بدون الفعل. ثانيا إنه ما يفيد كونهم يشاهدون الرأس وعلي الجسد، وثالثا أيضا كذلك في النفس كونها تكشف رأسها وعالي جسدها ولو كان محارم لها، محرم أخوها من الرضاع. غسل المرأة أمام المرأة فيه يعني فيه ما فيه، فكيف بغسلها أمام محارمها وإن كان بينهم حجاب، يقول بينهم وبينهم حجاب وهم يشاهدون رأسها وعالي جسدها وهي تغتسل، فليس هناك داعي إلى الاغتسال أمامهم، بل يكفي أن تعلمهم تخبرهم سنة. نعم، على كل حال فيه إشكال هنا، إشكال عليه. ها نعم، الآن في الصحيح، الآن هذا الآن في الصحيح، لكن في النفس يعني في النفس منه شيء يعني من هذا فيه إشكال يعني فيه. نعم، أبو سلمة خالة من الله. نعم،
قال القاضي قوله بيننا وبينها حجاب. قال القاضي عياض ظاهرها أنهما رأيا عملها في رأسها وعالي جسدها مما يحل نظره المحرم
للمحرم
مما يحل نظره المحرم، لأن خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم.
أرضعته
أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها بالفعل، وإنما سترت بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه. قال وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرته ما معنى. وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل لأنه أوقع في النفس، ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معا، أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع.
ما شاء الله، على كل حال فيه يعني إشكال. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوا عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا.
إيش أبو جعفر؟
عن أبي جعفر. قال جابر.
إيش عن أبي جعفر؟
عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوا عن الغسل فقال يكفيك صاع.
أبوه علي بن حسين، وأبو جعفر هو محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب. إيش قال أبو جعفر؟
قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أمن في ثوب،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا، كان شعره كثيف، كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وكان كذلك وكان رأسه يضرب إلى ربما إلى الأذنين، قد يكون جمة وقد يكون وفرة، كان شعره كثيف عليه، ومع ذلك يكتفي بصاع، صاع واحد أربع حفلات. لما قال رجل لجابر رضي الله عنه، لما قال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، قال رجل ما يكفيني صاع قليل، فقال جابر رضي الله عنه يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خير منك وأكثر شعرا منك، شعره كثير في شعر رأسه وشعر لحيته، ومع ذلك يكفي. نعم. ثم أمن بثوب، يعني جابر رضي الله عنه أما الناس، يعني صلى بهم إماما بثوب واحد، المراد بالثوب القطعة، ليس المراد الثوب هذا، قطعة، القطعة تسمى ثوب، الإزار مثلا ثوب، والرداء ثوب، مثل المحرم الآن في حجنا وعمره يلبس إزار ورداء، الإزار اللي يشد به النصف الأسفل يسمى ثوب، والرداء يسمى ثوب، المراد القطعة، القطعة الواحدة تسمى ثوب في اللغة العربية، والمعنى أن جابر أخذ قطعة واحدة وأمهم، يعني إزار اتزر بها وأمهم. في الحديث الآخر أنه وضع رداءه على المشجر، يعني ما وضع رداءه على كتفه، وأمهم بثوب واحد. ولما قال له بعضهم يعني تأمنا بثوب، قال أردت أن يأتيني رجل أحمق مثلك يعني فأخبره بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا في دليل لما ذهب إلى الجمهور بأنه يجوز للإنسان أن يصلي بالثوب الواحد، يعني بالقطعة الواحدة إذا كان ساتر للعورة ولو لم يكن على كتفه شيء، هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه لا بد من ستر الكتفين إذا كان يستطيع، للحديث الآخر لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، وفي لفظ على عاتقيه من شيء، فلا بد إذا كان الإنسان يجد ثوب آخر لا بد أن يضع على كتفيه، وإذا كان واجدا للثوب ولم يضع على كتفيه وصلى بإزار وكتفيه مكشوفتان فاختلف العلماء في حكم الصلاة، منهم من قال لا تصح الصلاة ومنهم من قال تصح مع الإثم، والجمهور يرون أنها تصح، وعلى ذلك جابر أما أن قال أمهم بثوب واحد قطعة واحدة وليس على كتفيه شيء. نعم. سيأتي المسألة هذه في كتاب الصلاة إن شاء الله. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من إناء واحد، وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع، قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو نعيم.
والشاهد قوله كان قدر صاع، فيه دليل على أنه أن النبي كان يغتسل بالصاع، هي أنه ينبغي الإنسان أن يقتصد بالماء ولا يسرف، بعض الناس تجده يسرف يضيع المياه الكثيرة مئات الأصع، هذا غلط، ينبغي الإنسان لا يسرف، كان النبي يغتسل بالصاع ويتوضأ بالود في أنه كان يغتسل هو وميمونة جميعا اثنان يغتسلان بإناء فيه قدر الصاع. في الحديث الآخر السابق بإناء يسع ثلاث أصع أو صاعين، وهنا فيه قدر الصاع وهما اثنان. عاد الحديث فيه
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع،
قدر الصاع هم اثنان، هذا يدل على اقتصاد اقتصاده في الماء. وفيه أن وفي اللفظ الآخر يغترفان جميعا، وفي دليل على أن اغتراف الجنوب من الماء لا يصيره مستعملا، كون الجنوب يغرف بيديه من الإناء لا يصيره مستعملا ولا يؤثر فيه فهو طهور. نعم هذا الله. نعم كلا صاع واحد يغتسلان منه جميعا اقتصاد. نعم والحديث السابق أنه بإناء يغتسلان من إناء يسمى الفرق يسع صاعين أو ثلاثة أصع.
باب من أفاض على رأسه ثلاثة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيدي كلتيهما.
نعم وهذا هو الغسل الكامل. الغسل الكامل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثة، يروي أصول شعره ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثة ثم يغسل شقه الأيسر، هذا هو الأكمل. أما الغسل المجزئ فإنه يعمم جسده بالماء مرة واحدة ولا يشترط غسله ثلاثة. إذا غسل رأسه مرة واحدة عمم الرأس وصل إلى أصل الشعر كفى، وكذلك بقية جسد. هذا الغسل المجزي. أما الكامل فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة بعد أن يغسل فرجه وما حوله، ثم يفض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيمن ثلاثا، ثم يغسل شقه الأيسر، هذا هو الغسل الكامل ثلاثا.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخوال بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. حدثنا ابن عيم قال حدثنا معمر قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر رضي الله عنه آتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟
إيش؟
قال لي جابر رضي الله عنه وآتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية.
الحسن يعرض
بالحسن بن محمد.
الحسن محمد بن حنفية هذا أبو جعفر يكون والده ابن عمه. الحسن بن حنفية محمد بن الحسن بن الحنفية هذا هو محمد بن علي بن أبي. الحسن محمد بن الحنفية أبوه محمد بن الحنفية هو والده علي بن أبي طالب، سمى محمد بن الحنفية لأن أمهم بني حنيفة من سبايا بني حنيفة، فاشتهر بمحمد بن الحنفية من بين إخوته حتى يكون تمييزا له، وإلا هو محمد بن علي بن أبي طالب لكن نسب إلى أمه لأن أم بني حنيفة من سبايا بني حنيفة سرها علي رضي الله عنه. قال ابن عمك هو ابن لأن أبو جعفر هذا هو والده هو ابن عمه، يكون أبو جعفر هو علي بن الحسين، والده علي بن الحسين وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين، وابن عمه هذا الحسن بن علي بن أبي طالب، يكون أبوه أبو جعفر ابن عم الحسن بن علي محمد. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال لي جابر رضي الله عنه آتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا.
نعم، وهذا هو الغسل الكامل، أنه يفيض الماء على رأسه ثلاثة. فلما قال حسن إن كثير الشعر يعني ما يكفيني، فقال إن كان أكثر منك شعرا، وكان يغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، وربما زاد بعض الشيء. نعم، ربما زاد الصاع على الصاع أحيانا. نعم.
باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه.
الغسل مرة واحدة هذا هو الغسل المجزي، إذا عمم جسده مرة واحدة هذا هو الغسل المجزي. لكن هذا حديث ميمونة فيه أنه توضأ وضوءه للصلاة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه مرتين أو ثلاثا، لكن جاء في الرواية الأخرى أنها ثلاثا. والقاعدة أن الروايات تفسر بعضها بعضا، كما أن الحديث يفسر بعضها بعضا والآيات يفسر بعضها بعضا، فما جاء مجملا يفسر بالنصوص الأخرى التي جاءت مفصلة. هو غسل يديه ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على الشمال فغسل مذاكيره ثم ضرب بيديه الأرض، وفي اللفظ الآخر الحائط، دركها بها حتى تزول الرائحة التي قد تعلق باليد من غسل من الأثر للاستنجاء. وإذا عمم جسده بالماء مرة واحدة كفى، مش كان على قول باب الأصل مرة واحدة. هذا حديث ميمونة سبق أنه هو الغسل الكامل.
قوله باب الغسل مرة واحدة، قال ابن بطاني يستفاد ذلك من قوله ثم أفاض على جسده، لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، لأن الأصل عدم الزيادة عليها. قوله فغسل يديه، فغسل يده ولكشميهني ويديه مرتين أو ثلاثا الشك عن من الأعمش كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه، وغفل الكرماني فقال الشك من ميمونة. قوله مذاكيرة وجمع ذكر،
قوله غسل مرة واحدة إذا عمم جسده بالماء كفى، لكن إذا كان إذا توضأ قبل ذلك فهذا هو غسل الكامل. نعم.
هو جمع ذكر على غير قياس، وقيل واحده مذكار. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه.
هذه ترجمة أشكلت على الأئمة والعلماء قديما وحديثا، اختلفوا في مراد البخاري رحمه الله. قال باب بدأ بالحلاب أو الطيب فغسل بهما رأسه. من العلماء من وهم البخاري وقال إنه وهم رحمه الله، وظن أنه يبدأ بالطيب قبل الغسل، والطيب قبل الغسل لا يفيد لأن الماء يزيله. ومنهم من قال فتأول كلمة قول البخاري باب من بدأ بالحلاب، قال صوابها الجلاب، ليس المراد الحلاب، وهو الماء، والماء يوضع، وهو أن يوضع مع الماء ماء الورد يكون للتنظيف، زيادة للتنظيف. ومنهم من قال المراد بالحلاب الإناء الذي يسع قدر حلب الناقة. الحلاب يعني الماء، الإناء الذي تحلب فيه الناقة يتوضأ به. على كل حال العلماء اختلفوا في مراد البخاري بهذا، والمناسب لحديث الغسل المراد بالحلاب يعني الإناء الذي يحلب به، يوضع فيه الماء الغسل ثم يغتسل به. أعد الترجمة: باب من بدأ. والعلماء لهم هذه التخريجات الثلاث من العلماء كالإسماعيل وغيره من وحم البخاري وقال توحم وظن أن الحلاب هو نوع من الطيب يبدأ به قبل الغسل، وهذا لا فائدة فيه لأن الطيب لا وجه لكونه يتطيب ثم يغتسل بعد ذلك. ومنهم من قال المراد الجلاب، هو ماء يوضع في ماء الورد. ومنهم قال الحلاب يعني الإناء الذي يحلب فيه، والمعنى أنه أتى بالإناء الذي يحلب فيه ووضع فيه الماء واغتسل منه. فأعاد الترجمة:
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه.
شرع قوله.
قال قوله: باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل. مطابقته هذه الترجمة لحديث الباب أشكل أمرها قديما وحديثا على جماعة من الأئمة، ومنهم من نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير. فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي، فإنه قال في مستخرجه رحم الله أبا عبد الله عن البخاري: من ذا الذي يسلم من الغلط سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟ وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا ومحلبا. وقال وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك، حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب انتهى، وهي رواية ابن خزيمة بن حبان أيضا. وقال الخطابي في شرح أبي داود: الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. قال: وقد ذكره البخاري وتأوله على استعمال الطيب في الطهور. وأحسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس الحلاب من الطيب في شيء، وإنما هو ما فسرت لك. قال: وقال الشاعر: صاحي هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما فرى في الحلال.
الطائفة الثانية شو تقول؟
أما الطائفة الثانية فأولهم الأزهري، قال: في التهذيب الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة، أي ما يحلب فيه كالمحلب فصحفوه، وإنما هو الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام.
جلاب
عفو الله.
وإنما هو الجلاب
بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد فارسي معرب. وقد أنكر جماعة على الزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف، ومن جهة المعنى أيضا. قال ابن أثير: لأن الطيب لأن يستعمل بعد الغسل أليق منه قبله وأولى، لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. قال الحميدي في كلام على غريب الصحيحين: ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد، فكأنه تأولهما على الإناء.
وقال الحميدي
في الكلام على غريب الصحيحين: ضم مسلم هذا الحديث مع حديث الفرق وحديث قدر الصاع في موضع واحد، فكأنه تأولهما على الإناء. وأما البخاري فربما ظن أنه تأوله على نوع من الطيب يكون قبل الغسل، لأنه لم يذكر في الترجمة غير هذا الحديث انتهى. فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالا، أي ويحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يفصح به. وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميم
محلب، الحلاب والمحلب
بكسر الميم إناء يملأه قدر حلب الناقة. وقيل المراد أي في هذا الحديث محلب الطيب، وهو بفتح الميم. قال وترجمه البخاري
والطائفة الثالثة كلام أو دمج معه في يوم الطائفة الثالثة. أعد الترجمة كلام أعد الترجمة والحديث. باب
من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.
ظاهره أنه أو الطيب بالحلاب أو الطيب عند الغسل، ظاهره أنه يرى أنه نوع من الطيب. نعم. بعد اقرأ حديث.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وقال بهما على رأسه.
وقال إذا اغتسل من الجنابة، قوله إذا اغتسل يعني إذا فرغ، ظاهره أنه إذا اغتسل وأنه يأخذ شيئا من الطيب يقوله على شقه على رأسه على شقه الأيمن وشقه الأيسر، فظاهره أنه بعد الغسل، بعد الغسل لا إشكال فيه يكون يغتسل ثم يتطيب أو يأتي بشيء من الطيب على شقه على رأسه على شقه الأيمن وشقه الأيسر ما في إشكال. كان كان كان
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وقال بهما على رأسه.
واضح قوله إذا اغتسل يعني إذا فرغ من الاغتسال، وعلى هذا يزول الإشكال. بعد الاغتسال لا إشكال، لكن الإشكال كونه قبل ذلك. باب من بدأ ترجم
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.
بس الإشكال فهم البخاري تفقه قال بدأ بالحلاب أو الطيب، ولكن ظاهر الحديث أنه يأتي به بعد الغسل.
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.
إذا قيل المرأة بالحلاب يعني الإناء الذي فيه الماء يغتسل ثم يأتي بالطيب حسن، لكن في الحديث أنه إذا اغتسل أتى بشيء يشبه الحلاب أو مثل الحلاب ويضعه على شق الأيمن. كان إذا اغتسل
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر وقال بهما على رأسه.
ظاهره أنه إذا اغتسل أتى بشيء نحو الحلاب يعني شيء نوع من الطيب ثم يضعه على رأسه على شقه اليمين وعلى شقه الأيسر، وهذا لا إشكال فيه، لكن فهم المؤلف فقه المؤلف أتى بالحلاب أو الطيب فبدأ به هذا الإشكال، لما في الحديث ما في إشكال. نعم، ولهذا الإمام مسلم رحمه الله وضع ضم هذا الحديث إلى مع حديث الفرق فزال الإشكال. الإمام مسلم جعله مع حديث الغسل، جعله مع الغسل. نعم،
كلمان يعفو الله عنك يقول فإنه قال بعد حكايتي لكلام الخطابي وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربا من الطيب، قال فإن كان ظن ذلك فقد وهم، وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل. قال وفي الحديث الحق على استعمال الطيب عند الغسل.
وإنما كان
وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربا من الطيب، قال فإن كان ظن ذلك فقد وهم، وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل. قال وفي الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على كل حال. الحديث واضح في أنه بعد اغتساله يأتي بشيء نحو الحلاب يضعه على شقه الأيمن وشقه الأيسر نوع من الطيب، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الترجمة. نعم،
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أوتي بمنديل فلم ينفض بها.
وهذا حديث ميمونة السابق وفيه بيان الغسل الكامل. وابن عباس خالته، ميمونة خالة ابن عباس، وفيه أنه اغتسل غسلا كاملا، وفيه أنه لما غسل مذاكره ضرب بيده الأرض غسلها حتى يزيل ما علق به من الرائحة لفرض استنجاء، وهذا من باب الاستحباب. والشاهد في الحديث قوله فمضمض واستنشق، فهل المضمض أو المستنشق واجبتان في الوضوء وفي الغسل؟ اختلف العلماء فيهم، فمن العلماء قال واجبتان في الوضوء دون الغسل، ومنهم من قال واجبتان في الوضوء والغسل، ومنهم من قال تجب الوضوء دون الاستنشاق. وعلى كل حال فالأحوط المسلم أن لا يترك المضمضة والاستنشاق، لكن في الوضوء آكد، في الوضوء آكد من الغسل. وإذا توضأ المسلم قبل الغسل فلا بد أن يتمضمض ويستنشق. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وإذا اغتسل غسلا كاملا وتمضمض واستنشق فلا إشكال. لكن الإشكال لو اغتسل غسلا مجزئا ونوى رفع الحدثين ولم يتوضأ ثم لم يغتسل لم يتمضمض ولم يستنشق، هل يصح غسله أو لا يصح؟ الأحوط المسلم أن يتمضمض ولم يستنشق، وأن لا يخل بالمضمضة والاستنشاق. ظاهر الأدلة وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل. نعم. ومؤلف ما جزم بالحكم لأن المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى.
نعم.
لكن عفو الله عنك، إذا سئل الإنسان مثلا أن إنسان اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق هل يقال له أعد؟
نعم يعيد، لكن على القول بأن الغسل لا يجب فيه موالاة يتمضمض ويستنشق في الحال، لكن انتهى ولو مضى نقول تمضمض واستنشق الآن بنية تمضمض الاستنشاق للغسل يكفي. مثل لو ترك شيئا من جسده ثم رآه بعد ذلك يغسل، إلا على القول بأن الموالاة واجبة، الموالاة في الوضوء واجبة لا إشكال فيها، والغسل في خلاف أيضا. نعم، كما سيأتي في كلام المؤلف سيأتي في الترجمة. نعم.
حتى لو جفت أعضاءه
على القول بأن الموالاة غير واجبة هو لا جفت، أما القول بوجوبها لا بد أن يعيد في الوضوء يعيد، أما الغسل فيه الأمر فيه أوسع من الوضوء.
باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب بن أبي عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه.
نعم، هذا حديث ميمونة السابق كره المؤلف متعددة لاستنباط الأحكام، يدل على فقهه العظيم. البخاري رحمه الله فقيه حتى وفقه في تراجمه حتى صار هذا معروف عند أهل العلم، ويقولون فقه البخاري في تراجمه رحمه الله. حديث واحد كره مرات الآن يمكن 10 مرات أو أكثر يستنبطون الأحكام، حديث ميمونة استنباط الأحكام، هذا يدل على فقهه وأن الله تعالى أعطاه علما وفقها في الدين. والشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما غسل مذاكره ضرب بيده الأرض الحائط ثم غسلها حتى تزول الرائحة، وكان الحائط من طين من تراب طين، لكن الحائط الآن ما في شيء الآن ينوب عنها عن ولا في تراب، ينوب عنها الصابون، وهذا مستحب ليس بواجب، الماء يكفي، لكن هذا من باب الاستحباب، كونه إذا استنجى غسل يده ضرب بها الأرض أو الطين أو الصابون، هذا من باب النقاء والاستحباب وليس بواجب، الماء يكفي، لكن يستحب له إذا استنجى أن يغسل يده بالتراب أو بالطين أو بالصابون حتى تزول ما لعله يعلق بها من الرائحة من أثر الغائط والاستنجاء. نعم. وفي في رواية حديث ميمونة في الحديث السابق أنه قال أتيته بخرقة فلم يردها، جعل ينفض الماء بيديه، فيه أن ترك تنشف في الغسل أفضل، أما الوضوء فلم يأتي بشيء، الوضوء لتنشف العلماء يقول تباح للمتوضئ معونته وتنشف أعضائه مباح، لكن في الغسل ترك أولى ألا يتنشف، ويتنشف فلا حرج. ولهذا لما أتي النبي بخرقة ما أراد، جعل ينفض الماء بيده ولم يأخذ الخرقة ليتنشف بها. نعم، هذا باب الاستحباب، الماء كافي ما يكفي، لكن يتأكد في حقه، يتأكد في حق غسله.
باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ.
يعني الطهور مراد الماء، الماء الذي في طهره، الطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، والطهور بالضم الفعل. أدخل ابن عمر يده في الطهور و... يعني ولم يغسل يديه ثلاثا. الأفضل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الماء إذا كان عليه جنابة، ويتأكد هذا في حقه إذا كان مستيقظا من نوم الليل، والحنابلة يجيبونه على ما في الحديث، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والصواب أنه مستحب وليس بواجب، فإذا أغسل يده أدخل يده ولم يغسلها ما يكون ما مستعمل، إلا إذا تحقق أن فيها نجاسة. نعم، أما إذا لم يتحقق فقولوا عز وجل إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ولا يعلم أين باتت يده، لكن إذا لم يعلم أن فيها نجاسة فلا يقال إن الماء مستعمل. فإذا ولهذا أدخل ابن عمر يده في الطهور يعني في الماء ولم يغسلها ثلاثة. الأفضل للمغتسل أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، وإذا أدخلها فقد خالف السنة، والماء طهور لا يضره كونه أدخل يده في الإناء. نعم، الجمهور بعض الماء يرى الوجوب، الأصل الوجوب، الأصل الوجوب هو هذا، لكن يعني ما النصوص الأخرى التي دلت على أن الماء لا ينجس وخالف الأمر حتى على القول بالوجوب يكون خالف وآثم، لكن ما الماء ما يتأثر، ما يكون مستعمل، ما يكون نجس، إلا إذا تحقق أن فيها نجاسة. الأدلة التي دلت على أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، ولأنه عند العلماء باب الآداب، كل الآداب تحمل على الاستحباب، والأصل في الأوامر الوجوب، القول بالوجوب قول قوي ويكون يأثم، لكن إذا خالف يأثم ولا، والماء غير مستعمل طهور لا يزال طهور. نعم، وإلا القول بالوجوب قول قوي لا شك، أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب إلا بالصالح. نعم، نعم، في الآداب بعض العلماء يقول الآداب الأوامر تحمل على الاستحباب إذا كان باب الآداب، هذا جمهور العلماء يرون هذا. نعم،
باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضخ من غسل الجنابة.
ينتضح يعني الماء الذي يتطاير من غسل الجنابة ما يضر، إذا وقع على ثوبك أو أيضا قطرات الماء الجنوب وقعت على الماء ما يتأثر الماء لأنه طاهر، إذا انتضح من بدن الجنوب ماء على الثوب ما ينجس الثوب، أو انتضح من بدن الجنوب على الماء الذي يغتسل منه فهو لا يتأثر، لأن الجنابة ليست حدثا وإنما معنى يقوم بالبدن، إنه هو الجنوب طاهر. نعم،
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه.
والشاهد أن تختلف أيديهم، فهو يدخل يده وهي تدخل يدها وكل منهما جنب، فدل هذا على أن إدخال اليد في الماء لا يسيره مستعمل، وكذلك لو تطاير منه قطرات وقعت في الماء الذي يغسل لا يصيره مستعملا، وكذلك لو انتضح شيء من بدن الجنوب على ماء أو على ثوب لا يصيره نجسا لأنه طاهر. نعم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان من إناء واحد تختلف أيديهما، في بعض الروايات أنه يقول دع لي، أنها تقول دع لي ويقول لها دعي لي، يعني اتركي لي الماء قليل
اترك لي، كل واحد يقول الاخر دعلي دعلي دعلي، يعني اترك لي بعض الماء، الماء قليل صاع، الماء قليل. نعم نعم. ها في هذا وجمعها، اذا جمع الماء الذي يغتسل به، كثير من الفقهاء يرون انه مستعمل، انه يعني يكون طاهر، معنى انه يستعمل في الشرب وفي الطبخ وفي، لكن ما يستعمل في الوضوء مرة أخرى. والصواب أنه طاهر طهور لا فرق، ولو كان ولا يصير مستعمل، لأن يعني هذا ليس عليه دليل، كما حقق كما ذهب إلى ذلك المحققون كشيخ الإسلام وغيره. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده.
نعم.
حدثنا أبو الوليد
هذا هو الأفضل. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة وعند عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة.
نعم. تختلف أيديهم ولا يصير مستعمل. الله أكبر الله أكبر. انتهت حديث الباب. هذه الحديث كلها واضحة فيه لما ترجم له مؤلف من أن غمس الجنوب يده في الماء لا يجعله مستعمل. نعم.
باب تفريق الغسل والوضوء.
بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة والحديث استدل به المؤلف الإمام البخاري رحمه الله على أن الموالاة في الغسل ليست واجبة، ولهذا ذكر أثر ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جفت أعضاءه السابقة غسل قدميه. في حديث ميمونة أنه توضأ بعد ما أنه استنجى ثم توضأ ثم تنحى فغسل قدميه.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.